قام وأتقاهم لله تعالى وأحبهم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق من أجل العبادات وأحب الأعمال إلى الله وأحضاها عنده وأزكاها لديه، به يدرك المؤمن درجة الصوام القوام ويفوز بأعلى درجات الجنان، وهو أثقل شيء يوضع يوم القيامة في الميزان، وهو سبب القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق وسعة الرزق وطول العمر والبركة في الأوقات والذكر الحسن في الحياة وبعد الممات. فيا له من غنيمة باردة وتجارة جد رابحة، والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله.
فبسمة ثغره تبر الهدايا، وصحبته لنا خير عميم. فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بالمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأخلاق. ويمتد ترحيبنا عاطرا لفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع رسالة الإسلام وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية. نرحب بشيخنا في مطلع هذا اللقاء المبارك، أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، ورحب بجميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعم بنفعه ويجعله خالصا لوجهه.
اللهم أمين، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، ها هي سفينة الأخلاق تبشر بنا هذه الليلة في قضية من أخطر القضايا التي تمس نسيج المجتمع الواحد، ألا وهي القطيعة بين الأقارب. ففي عالم يموج بكثير من المتغيرات وتتسارع فيه الحياة لهثا وراء الماديات، نسى كثير من الأفراد حقوقهم تجاه أقاربهم وأرحامهم. فلم يعد غريبا علينا حينما نسمع أن أخا يقطع صلة أخيه لسنوات، وإذا مر بجانبه لا يلقي عليه السلام. لم يعد غريبا وللأسف أن نسمع أن إخوة أشقاء يشكو بعضهم بعضا إلى القاضي في المحكمة لخلافات في تقسيم الميراث. لم يعد غريبا وللأسف أن نسمع أن آباء يمنعون أبناءهم من زيارة أقاربهم لسنوات طوال من أجل خلافات شخصية عف عليها الزمان. وكثير وكثير من الخلافات والنزاعات والشقاق الذي تنقدح شرارته الأولى بين الأقارب، ثم ما تلبث أن تغدو نارا تأكل الكبير والصغير. في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقتين ماضيتين، نحاول أن نجد إجابات على التساؤلات الآتية: كيف حذرت الشريعة الإسلامية من قطيعة الرحم؟ وما العقوبات الدنيوية أو الأخروية لمن قطع صلة أقاربه ورحمه؟ مع انتشار العلم وأنوار المعرفة، إلا أن القطيعة مستمرة، ما أسباب ذلك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، التي يسرنا تلقي مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، فأهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، أرحب بك شيخنا الفاضل مجددا. لعلنا في بداية هذا اللقاء، يعني لحرارة وسخونة الحلقة، ربما تزامن ذلك مع سخونة صوتي فأصابنا بوعكة صحية، الفرس عضو منكم حقيقة ومن الأخوة المشاهدين.
ترى بأس، صلى الله عليه وسلم.
نحن في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ، يعني لعلنا أن نسأل سؤالا: الشريعة الإسلامية حذرت من قطيعة الرحم بنصوص شرعية في الكتاب والسنة، ومع كثرة طرق هذه النصوص إلا أن الظاهرة لا زالت مستمرة. بداية أرى أنه من الضروري أن نتعرف على هذه النصوص وكيف صورت الشريعة الإسلامية خطورة قطيعة الرحم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية تحدثنا ولله الحمد بشيء من الإفاضة عن ثمرات صلة الرحم وحسن عواقبها وجميل عوائدها في الدنيا وفي الآخرة. وقد وجدت لله الحمد تجاوبا كبيرا جدا من كثير من الإخوة والأخوات عبر الاتصالات والرسائل التي جاءتني وسمعتها من الكثيرين، وهذا يدل على خير الله الحمد، وأن الناس فعلا إن حصل منهم شيء من القطيعة والعقوق والتقصير في هذه الحقوق فإن الغالب أنه بسبب الغفلة عن فضل هذه العبادات والطاعات والإحسان إلى الناس وصلة الأرحام، أو ربما الجهل بإثم وعقوبة من يقصر في هذه الحقوق ويقعد عن القيام بها. وفي ظني يا شيخ تركي أن كثيرا من الناس بسبب ضعف إيمانهم وقلة فقههم يظنون أن قطيعة الرحم أمرها يسير وإثمها صغير وجرمها حقير، ويظن الواحد منهم أنه بالخيار إن شاء وصل رحمه فحصلت له تلك الثمرات العظيمة والفوائد الجليلة التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، وإن شاء قطع رحمه والأمر حين ذاك يسير، وغاية ما في الأمر أنه ستفوت تلك الثمرات التي تكلمنا عنها في حلقتنا السابقة. لكن هذا لا شك ظن خاطئ ووهم فاسد، فإن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وأشد الموبقات، وصاحبها والعياذ بالله متوعد بالعذاب الأليم والنكال الشديد وسوء العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي أعظم الذنوب وأشد الموبقات، 3 مرات يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ولا شك أن عقوق الوالدين من قطيعة الرحم، لأن الوالدين أقرب الناس نسبا وأمسهم رحما وأحقهم بالبر والإحسان وجميل الصحبة كما تعلم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين، وهو أظهر أنواع قطيعة الرحم والعياذ بالله وأشدها وأشنعها، قرنه بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، ولا يقبل لصاحبه صرف ولا عدل والعياذ بالله، ولا ينفعه طاعة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا يدلك يا أخي على أن قطيعة الرحم ليس شيئا هينا وسهلا كما يخيل لكثير من هؤلاء القاطعين لأرحامهم على الأسف الشديد، وظنهم أن غاية ما يحصل له إذا قطع رحمه أنه ستفوت تلك الفضائل والثمرات العظيمة والحسنات الجليلة التي أشرنا لكثير منها في الحلقة الماضية. لا والله، أنا أقول إنهم على خطر عظيم ويرتكبون جرما خطيرا، ويترتب على هذه القطيعة من الآثار السيئة والعواقب الذميمة الوخيمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولعل هذا إن شاء الله سيتبين من خلال بيان عقوبات قطيعة الرحم في الدنيا وفي الآخرة.
طيب فضيلة الشيخ، الكثير يقرأ هذه الآية يقول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني كثير يقرأ مثل هذه الآيات ومع ذلك لا يتحرك شيء في قلبه، ما تفسيركم لذلك؟
أحسنت. أنا أقول أول عقوبات قطيعة الرحم والعياذ بالله حرمان العبد من تلك الثمرات العظيمة والأجور الجزيلة التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. الرحم من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة، فإذا قطع الإنسان رحمه فاتته كل تلك الثمرات العظيمة، وكفى بهذا عقوبة أن يحرم العبد من هذه الخيرات والعطايا الجزيلات ومن التوفيق وسعة الرزق وطول العمر ورفعة الذكر، ومن أيضا رضا الرحمن سبحانه وتعالى وصلته لعبده. هل بعد هذا من عقوبة؟ والله يا أخي، والله لو لم يكن في قطيعة الرحم إلا فوات هذه الخيرات لكان زاجرا للمؤمن العاقل الموفق أن يقع في شيء من القطيعة والعقوق. الأمر الثاني كما أشرت إليه، وهي عقوبة والله جد خطيرة، أن قطيعة الرحم من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، ولا أدل على ذلك من هذه الآية التي قرأتها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك، أي المفسدون في الأرض والقاطعون للرحم، الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله عز وجل يقول لأهل الإيمان: هل عسيتم إن تركتم دين الله عز وجل وارتدتم عنه وقصرتم في القيام بما أوجب الله أن تعودوا إلى حالتكم الأولى في الجاهلية، حين كان يعتدي الأخ على أخيه يقاتل أبناء العم أبناء عمومتهم وأهليهم، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، حتى إنه يعني مما يذكر في التاريخ وهو من العجائب التي كان عليها أهل الجاهلية أنه قامت حرب داحس والغبراء وهما فرس يعني حصان ومهرة بين قبيلتي عبس وذبيان وهم أبناء عمومة. استمرت 40 عاما يقتل بعضهم بعضا ويعدون هذا رجولة وشجاعة وبطولة أن يقتل الإنسان تلك النفوس المعصومة المحترمة. وأيضا الحرب البسوس المشهورة التي قامت بين أبناء عمومة أبناء عم بين البكريين وبني ربيعة واستمرت أيضا 40 سنة. الله عز وجل يقول لأهل الإيمان يعني إن تركتم دين الله عز وجل ولم تلتزموا بما أمر الله عز وجل به فستعود حالكم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، يقتل بعضكم بعضا ويظلم بعضكم بعضا ويعتدي بعضكم على بعض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فإن فعلتم ذلك حل عليكم لعنة الله وسخطه ومقته. ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد أكد الله عز وجل هذه الحقيقة وبين هذه العقوبة الشنيعة في سورة الرعد، فقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وعلى رأس صلة الرحم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. يعني أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر البلية العظيمة يا أخي، الله عز وجل يبين أن من قطع رحمه فقد استحق لعنة الله عز وجل وأن يطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. ثم قال ولهم سوء الدار، أي لهم جهنم يوم القيامة وبئس القرار. إذن هذه من عقوبات قطيعة الرحم، أن قاطع الرحم مستحق للعنة الله عز وجل وحلول غضبه ومقته وسخطه عليه.
طيب هناك شيخ في نذكر في أيام الدراسة حينما يأتي طابور الصباح وبعد فقرة الآية القرآنية يأتي الطالب ويقول حديث النبوي، فنسمع حديث كثيرا من ضمنها لا يدخل الجنة نمام، ومن ضمن الحديث التي تذكر لا يدخل الجنة قاطع. لكن سبحان الله يعني تجلية مثل هذا المعنى وفهمه الفهم الصحيح لا يأتي حتى بعد أن يكبر الأبناء ويحتك بهذه الحياة. فيعني كيف تشرح لنا هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع؟
سنت قبل هذا الحديث مما أيضا يؤكد تلك العقوبة العظيمة لقاطع الرحم التي دلت عليها الآيات السابقة، الحديث الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية وأطلنا في شرحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. انظر وأقطع من قطعك، هذا من عقوبات قطيعة الرحم، أن العبد والعياذ بالله يحرم ويقطع من صلة الله عز وجل وتوفيقه وهدايته وتسديده ونصره له وتوسيع رزقه ورفعة شأنه وما أشبه ذلك. قال وأقطع من قطعك. ثم قال النبي قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم العقوبة الثالثة من عقوبات قطيعة الرحم ما أشرت إليه وفقك الله، وهي والله يا أخي عقوبة خطيرة، ولو لم يرد في شناعة قطيعة الرحم وسوء عاقبتها إلا هذا الحديث لكان كافيا وزاجرا للمؤمن الموفق أن يقع في شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن قطيعة الرحم وعقوق الوالدين من أسباب الحرمان من جنة الله تعالى ورضوانه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان الثوري وهو راوي الحديث أي قاطع رحم. وفي حديث آخر صحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. والعقوق هو نوع من قطيعة الرحم، بل هو أشدها وأشنعها أن يعق الإنسان بوالديه والعياذ بالله. قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وقد استشكل العلماء رحمهم الله أمثال هذه الأحاديث وأمثالها
حيث في الجمع بينها،
في الجمع بينها لا يدخل الجنة عاق، مع أن الموحد عند أهل السنة والجماعة إذا مات موحدا
لا يخلد
فإنه لا يخلد في النار.
صحيح.
فهو وإن عذب بقدر ذنوبه وخطاياه وكبائره فإن مصيره إلى الجنة في النهاية. فما معنى قول لا يدخل الجنة عاق؟ ظاهر الحديث أنه لا يدخل الجنة مطلقا، وكذلك الحديث الآخر لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا يدخل الجنة قاطع. فكيف يؤول هذا الحديث وما معناه؟ قال العلماء لا يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن المراد بقوله لا يدخل الجنة عاق، أي لا يدخل الجنة من أول الأمر مع السابقين إلى الخيرات، بل يعذب إن شاء الله عز وجل وأراد بقدر ذنوبه وخطاياه حتى يطهر وينقو ويطيب ويكون أهل لدخول الجنة ثم يدخلها في النهاية، ويكفيه شؤما والعياذ بالله والسوء عاقما يعذب ولو لحظة في النار، فكيف لو بقي فيها أمادا طويلة حتى وإن رجع إلى الجنة؟ من يطيق جهنم؟ من يطيق منا يا أخي نار الدنيا وهي جزء من 99 جزءا من النار، جزء من 100 جزء من جهنم والعياذ بالله، واحد من يعني من 100 إنسان لا يطيق أن يضع أصبعه عليها لحظة، فكيف بنار جهنم؟ نسأل الله العافية. فمن يقوى عليها؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا. من يقدر على هذا؟ فلا يتساءل إنسان يقول الحمد لله ما دمت موحدا وفي النهاية سأكون في الجنة، لا بأس أن يحصل لي ما يحصل. هذا من الجهل والله يا أخي، ومن ظلم النفس والتفريط في جنب الله. فأنا أقول معنى الحديث وهو الظاهر أنه لا يدخل الجنة
في أول
الأمر،
طيب،
بل هو تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل، غفر له بواسع رحمته وبحسنات أخرى قد تكون ماحية ومكفر، وإن شاء عذبه بقدر قطيعته لأرحامه وصدوده عنه وعقوق لوالديه ثم يكون مآب إلى الجنة. وقيل إن المعنى لا يدخل الجنة قاطع أن هذا في حق من يستحل القطيعة ويرى أنه لا إثم عليه ولا مندوحة في حقه إذا قطع أرحامه. الآن كما قلت في البداية يرى أن الأمر أنه بالخيار، إن شاء وصل وإن شاء قطع. فمن كان يرى أن قطيعة الرحم حلال وأنه لا إثم على من قطع أرحامه فهو والعياذ بالله مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها ولا تصلوها وبروها، ثم هو يقول لا بأس بقطيعة الرحم،
يعني أفهم
الكلام. وأيضا عفوا الله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يقول هذا غير صحيح أبدا، لو قطعت رحمي فلا إثم علي. إذن هو باستحلاله لقطعة الرحم، يعني اعتقاده أن قطعة الرحم حلال ولا إثم على صاحبها، حقيقة الأمر أنه يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر آية من كتاب الله أو بعض آية فهو كافر بإجماع العلماء وخلد في النار، فكيف بمن ينكر كل الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على إثم قاطع الرحم وأن هذا معصية لله؟
يعني في بعض الإشكاليات ربما البعض حينما يحصل خلاف بين الأقارب يجد أنه مسوغ له أو مبرر له أن يقطع قريبه، يقول مثلا هذا اعتدى علينا في قضية فلانية، فبالتالي يقول يجب أن نقطعه، يجب أن لا نصل هذا الرحم لأنه فعل لنا كيف.
هذا قد يكون متأولا وله شبهة
فيرى أنه مبرر.
أي نعم حسنت، هو لا يستحل القطيعة، هذا الرجل يعرف أن القطيعة حرام يعرف أنها حرام، لكن هو يرى أن قريبه لما ظلمه وأساء إليه فلا يعني إثم عليه أن يقاطعه ويعامله بالمثل. صحيح أن هذا ليس بواصل حقيقة، لأنه كما بينا تذكر في الحلقة الأولى
الواصل
أنه ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب،
لكن مثل هذا حقيقة هو لا يعتقد أن القطيعة حلال وأنه لا إثم عليه، لا هو يعرف أنها حرام، لكنه يبرر قطيعته لهذا القريب لأنه هو الذي تسبب بهذه القضية،
وبالتالي ليس له.
لا هو لا شك أنه نقول كن خيرا منه وبادر بالصلة لتكسب الأجر المثوبة، فأنت إن فعلت فأنت خير منه ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن يعني لا يجوز له أن يرد الإساءة بالإساءة، هل من حقه؟
الإساءة بالإساءة في الأصل جائزة، وجزاء سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، لكن كما قال ولئن صبرتم له خير للصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام في الحديث الآخر المعروف، يعني قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، أخاه المسلم ولو كان بعيدا ليس له به رحم ولا قرار، لا يجوز أن يهجره فوق ثلاثة أيام، فكيف بالقريب المسلم؟
باب أولى.
نعم من باب أولى يا أخي، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما
الذي يبدأ
بالسلام. إذا يا أخي إذا كنت تريد الخيرية والرفعة والزلفة عند الله عز وجل فلتبادر هذا القاطع الذي أساء إليك وظلمك، بادره بالصلة.
جميل.
والإحسان، وكما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.
جميل.
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد.
جميل. طبعا نحن في بداية هذا اللقاء مفيد جدا أن تعرفنا على مثل هذه العواقب الوخيمة لمن قطع رحم. هل تقتصر العواقب فقط على العواقب الأخروية أم أن هناك عقوبات مؤجلة؟ ربما بعض يصاب بحادث بخسارة مالية بكارثة في أبنائه أو أولاده
أو بتسليط الأعداء عليه
جدا. هل هذا يعتبر كذلك عقوبات مؤجلة أو معجلة بسبب قطيعته؟
أحسنت. حقيقة ما من شر ونقص وضرر يحصل للعبد في هذه الدنيا إلا وسببه المعصية. هي سبب النقص والتكدير والعواقب السيئة والشؤم الكبير الذي يحصل للعباد في هذه الدنيا. نعم قد يبتلي الله عز وجل خيار الناس الصالحين من عباد الله عز وجل بالمرض أو الفقر أو بتسليط الأعداء عليهم أو نحو ذلك امتحانا لهم وتمحيصا لقلوبهم، بخلاف العقوبات العامة التي تحصل للفئام الكثير من الناس، فهذه سببها الذنوب والمعاصي كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
يعني مثل الكوارث العامة
الله الناس
والزلازل.
بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالكوارث العامة تحصل للناس،
الفيضانات
والزلازل والأعاصير المدمرة والحروب الطاحنة والأمراض الفتاكة يسبب الذنوب
حتى لو كانت على المسلمين،
حتى لو كانت على المسلمين، بل هم والعياذ بالله يعني نسأل الله عز وجل يرحمنا ولا يخذل ما فعل السفهاء منا، هم العقوبة إليهم أعجل من غيرهم لأن ما سأل الله على بصيرة، نعوذ بالله من هذه الحال. ولهذا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد هو ما أشرنا إليه، الزلازل والفيضانات والبراكين المدمرة والأمراض والطواعين العامة والحروب الطاحنة وغير ذلك. قال بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما كسبته أيديهم واجترحته نفوسهم ليذيقهم بعض الذي عملوا، هنا بعض نتائج معاصيهم وتقصيرهم في جنب الله،
الله أكبر.
لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. لكن المصائب الخاصة نعم قد يكون الرجل أصلح الناس، أصلح أهل الأرض ويبتلى، بل الابتلاء في أهل الخير أكثر منه في غيرهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، إلى أن قال في آخر الحديث ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال في الحديث الآخر إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي قبله قال وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
هل هناك نص يعني ينص على أن عقوبة معجلة للقاطع؟
نعم لا شك يا أخي أن قطيعة الرحم نسأل الله العافية لشناعتها وكثرة الأضرار المترتبة عليها عجل الله سبحانه وتعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. اقتضت سنة الله عز وجل وعادته في قاطع الرحم أن تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولا أدل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.
الله أكبر.
من البغي البغي يعني الظلم وقطيعة الرحم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، وهذه صورة من صور قطيعة الرحم بل هي أشنعها كما ذكرنا. قال إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه قبل الممات.
الله أكبر.
حديث رواه الحاكم وصح إسناده ووافقه الذهبي رحمه الله. إذن هذا يدلك يا أخي على أن قطيعة الرحم تعجل عقوبتها لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب والنكال الشديد، نعوذ بالله.
طيب الشيخ عبد العزيز، البعض يعني حقيقة يدعو الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار ويلتهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى يريد من خير الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقول لا يستجاب لي. حينما نفتش نجد إما علاقتي مع والديه فيه إشكالية أو مع أقاربي هناك إشكالية، يعني هل هناك وجه ارتباط بين عدم إجابة الدعوة وبين قطيعة الرحم؟
أحسنت. حقيقة هذا سؤال رائع. فعلا كثير من الناس يقول إني أدعو الله وأدعو وأدعو ولا يستجاب لي، وأقول يعني إما أن دعوته والعياذ بالله فيها إثم وقطيعة رحم، ممكن يدعو على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو أخته أو ولده والعياذ بالله، فهو ظالم بهذا الدعاء، فكيف يرجو أن يستجاب له؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وحديث والله يا أخي جد عظيم في بابه، يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. انظر يا أخي
استثناء.
شوف الاستثناء. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه يعني يعطيه ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يعني يكون كتب الله عز وجل عليه مصيبة وبلية لو لم يدعو لوقعت به وحلت بهذه المصيبة.
سبحان الله.
شوف سأل يعني أثر الدعاء في دفع المصائب والبلاء، وإما أن يدخرها عنده، وهذا والله يا أخي أفوالها وأكملها، أنه فعلا تدخر لك، لا تستجاب لك في الدنيا لكن الله يدخر لك في الآخرة.
ما عند الله خير وأبقى.
أحسنت، وما عند الله يعني خير وأبقى. قالوا يا رسول الله إذا نستكثر، ما دمنا رابحين على كل حال إذا سنستكثر من الدعاء. قال فالله أكثر.
الله أكبر.
سبحانه يعني خزائنه ملأ لا تغيبها نفقة، وهو عز وجل يحب الملحين بالدعاء، بل كلما ألح العبد على ربه وأكثر سؤاله كان إليه أقرب ومنه أحب سبحانه وتعالى، بخلاف ابن آدم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني سبحان الله، قد يوفق الواحد منا يا أخي بقريب محب أو صديق مخلص أو نحو أو جار أيضا صادق ناصح، ولو احتاج إليه أعانة بمال أو بمساعدة ببدنه أو بجاه وغيره، ثم تسأل مرة ثانية ويعينك، وثالثة يعينك لكن على نوع تبرم وتكرم، ثم تسأله رابعة قد يعتذر منك ويتأفف. لكن الله عز وجل كلما لححت عليه كنت منه أقرب وإليه أحب سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين بالدعاء.
جميل.
وقال: من لم يسأل الله يغضب عليه. انظر كما رحمة الله بعباده. سبحانك ربنا ما أرحمك، ما أكرمك، ما أعظم فضلك ومنك على عبادك. إذا لم ندعو يغضب علينا، مع أننا نحن مستفيدون من الدعاء.
الله
عز وجل غني عنا، لكن يريد أن يعطينا وأن يفرج كرباتنا وأن يوسع في أرزاقنا وأن ينصرنا على أعدائنا، فطلب منا أن نتوسل إليه بدعائه وسؤاله سبحانه وتعالى حتى يمدنا بالنعم ويحقق لنا الحاجات ويدفع عنا الكروبات.
طيب.
ثم يعني يقول: فجع سؤالك للإله فإنما من فضل ربنا نتقلب. إذن هذه
يعني شيخ الذي يقطع رحمة يحرم من هذه الفضائل. طيب تسمح لي شيخ نأخذ مجموعة صلاة ثم نكمل بإذن الله تعالى. الذي الاتصال الأول أبو عبد المجيد، السلام عليكم. أبو عبد المجيد هل لازلت معنا؟
نعم.
تفضل يا أستاذي. تفضل أبو عبد المجيد، أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
ما يحفظ. تفضل.
شلونك يا شيخ عبد العزيز؟
بخير رعاك الله. تفضل أخوي.
أحسن الله إليك، الله يوفقنا إياك إن شاء الله يثبتنا إياك على طاعته إن شاء
الله. الله يسمع.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: عندي أقارب الله يهدينا وياهم، يعني أنا أزورهم لكن لا في لا ترحيب ولا
نعم،
يعني ما يستقبلون استقبال طيب.
وسؤالك هل تستمر أو تقطعهم؟ هذا سؤالك؟
صراحة أنا بعضهم ما سلامهم بارد، يعني ما ودي إني في أنا عليه إثم إذا
قطعتهم.
لا أنا بجي، اللي المقصود اللي بزوره أنا أصلاً بزوره. طيب. هو كبير السن اللي عنده.
سؤالك الثاني شيخ؟
السؤال الثاني بالنسبة للذنوب، قبل شوي تكلمت عن الذنوب، كيف أعرف هي ابتلاء أو قصدي المصائب؟
أين أحسنت؟
يعني بذنوب ولا ابتلاء؟
يعني تقع الذنوب لأجل تقع المصائب لأجل الذنوب، هذا قصدك؟
أي يعني هل المصائب عقوبة أو هي ابتلاء؟
طيب جميل جميل جدا، شكرا يا أبو المجيد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في برنامجكم فقه الأخلاق بعد هذا الفاصل، وفي هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن عواقب وعقوبات قاطع الرحم والأسباب لذلك. وأكرر ترحيبي بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله شيخ عبد العزيز. لعلنا نأتي سريعا الشيخ على أسئلة الإخوة المتصلين. أبو عبد المجيد يقول لديه أقارب يزورهم ولكن هناك تستمر إشكالية في زيارتهم.
لا، هو أنا فهمت حقيقة من سؤال الأخ عبد المجيد وفقه الله أن يعني استقبال يعني قرابته له يعني تاهت وبارد، ولا يجد منهم حماسا وتقديرا لصلته لهم وزيارته لهم وتعاهدهم بين حين والآخر، فهو يسأل يعني هل أقاطعهم وأتركهم؟ أقول كلا كلا. لكن أيضا من المهم في هذا الباب يا أخي أن تكون مثل هذه الزيارات والمجالسات يعني معقولة ومحدودة، وهذا أيضا في جواب عن سؤال إحدى الأخوات التي تقول أن قرابتهم يقولون لا تأتون. أنا أخشى أن هؤلاء
أثقلوا عليهم
حقيقة، وأكثر يعني من هذه الزيارات التي فعلا ستشغلهم عن أمور مهمة وهذه قضية مهمة للغاية.
لكن شيخ البعض يعني يثقل البعض يا شيخ بكثرة التكاليف، يعني لازم ذبائح ولازم تكاليف ويدعو الناس، وبالتالي بالفعل لا تأتون أن هناك تكاليف تحصل من وراء هذه الزيارة.
هذا من الإشكالات، بعضهم إذا جاء يزور قريبه فعلا يتشرع عليه إلا أن يعني يتكلف له كما يتكلف للأجانب.
صحيح.
وقد يكون محدودا ذات اليد وفقيرا وأموره يعني المادية محدودة وقليلة، فهو يقول ليته لم يأتي كلفني بما لا أطيق. هل لا شك يعني يجب مراعاتها، وإذا كان فيها كلفة لعل من حسن الصلة ألا تزوره. حقيقة. الأمر الثاني، بعضهم يعني يعد من الثقلاء، إذا يعني يأتيك في كل يوم يزورك ويقول الله فعلا أتيت زيارتكم وهي صلة الرحم واجبة، وكل يوم يأتي يعني وعلى غير ميعاد، وهذه مصيبة. وإذا دخل البيت دعنا نكون واضحين صراحة، دخل البيت يجلس الساعات تلو الساعات لا يتزحزح، فيؤخر هؤلاء عن أعمالهم ومشاغلهم. يعني ينبغي فعلا أن يكون الإنسان قصده الزيارة وأن جميل. تكون محدودة جميل. خاصة إذا كان يعود مريضا يا أخي، وقد يكون على سرير المرض يرهقه جلوس هؤلاء عنده وتكلفه في العدم مد قدميه وعلى يعني جلسته التي
أخذ راحته.
لا يأخذ راحته.
صحيح.
لا ينبغي أن يكون الإنسان ثقيلا ويعني وكلا على من يزوره، أنت تريد صلته ويدخل السرور عليه فيعني تجلب له الهم والغم وضيق الصدر وتنكد حياته.
نعم.
يعني ينبغي أن تكون الزيارات بحد معقول
وبأداب الزيارة،
وأيضا بأدب الزيارة لا يكون فيها إثقال ولا تدخل بشؤون الآخرين ولا نظر لما حول البيت ولماذا فعلتم هذا وما هذا الذي عندكم ومن الذي جاءكم ومن الذي فعلتم اليوم كما تفعل كثير من النساء، فإن هذا شيء يمل الحقيقة وربما يؤدي للقطيعة. يعني الإنسان يتباعد ويتجافى شيئا فشيئا ثم تنقطع الصلة. إذن التوازن المطلوب حقيقة، نحن أحيانا نظلم أنفسنا ونظلم قرابتنا باسم الصلة والزيارة وحسن التعاهد فيما بيننا،
ربما العدم يبدل كل شيء.
نعم.
يعني عفوية. علاقة عفوية ما في كل
نعم فيه. لكن بعض الناس يا أخي أيضا عنده غرور كبر ويرى يعني لا يرى قرابته شيئا، ولهذا يأتي إليه قريب ويزور ويصعر له خده ولا يحسن استقباله، وهذا من أسباب قطيعة الرحم وسوف أتعرض له بعد قليل.
جميل.
فنؤجله.
طيب. يقول هنا يعني شيء ربما خارج نطاق حلقتنا، العقوبة هل هي يعني لأجل الذنب أم أنها عقوبة؟
هذا الموضوع مهم جدا وإن كان حقيقي خارج
الحلقة
أنا لا أريد أن نسترسل فيه مع أنه يستحق والله يا أخي البسط. يعني أنا أقول ينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين العقوبات العامة التي تحصل للمجتمع بأكملها وأكثر منه أو أكثره، أو العقوبات الخاصة التي تحصل للأفراد. العقوبات العامة دلت النصوص الصريحة الصحيحة وكلام السلف جميعا رحمهم الله على أن هذه العقوبات العامة التي تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمستقيم والعاصي أنها عقوبة من الله عز وجل، عقوبة للعصاة على عصيانهم وفسوقهم، وعقوبة للصالحين لعدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض، فهم أيضا أذنبوا بهذا، وإن كانوا لا مصلحين وعمهم العذاب فإنهم يموتون على نياتهم وإن ماتوا والله عز وجل يجازيهم على صلاحهم وإصلاحهم. وهذا يدل عليه أدلة كثيرة لعلي أشرت إلى بعضها قبل قليل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مصيبة وهذه نكرة في سياق النبي فتعم جميع المصائب.
طيب.
هذا واضح من الآية، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويدخلهم بعض الذي عملوا، فكلا أخذنا بذنبه لما ذكر الأمم السابقة بيّن أنهم ما أخذوا إلا بذنوبهم وخطاياهم.
طيب.
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يأتي هذا كثيرا. أما المصائب التي تصيب الأفراد فهذه قد تكون عقوبة وقد تكون كرامة من الله، يجب أن نفهم حتى نعمل بجميع النصوص الواردة في هذا الباب. قد تكون عقوبة وهذا هو الأكثر، فتدخل في عموم قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وآيات بهذا المعنى كثير.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن
هو من عند أنفسكم. طيب أحيانا تكون كرامة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، وأشرت إليه قبل قليل. وقال في الحديث الآخر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما
ابتلاهم.
طيب. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال في الحديث الآخر حين يرى أهل العافية ما أعد الله لأهل البلاء يعني في الجنة منازل رفيعة لا لتمنوا أنهم كانوا في الدنيا يقربون من مقره. وقال في الحديث الآخر أن الله لا يكتب المنزلة لعبد المؤمن، المنزلة الرفيعة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله ويصبره، يمن عليه بالابتلاء والمصيبة ويصبره، يمن عليه بالصبر، قال حتى يبلغه إياها. إذن يعني كوننا نجد شخصا نصيب ببلية بفقر أو مرض أو غير ذلك، لا يجوز لنا أن نتهم بأن والله هذا بسبب ذنوبه
مقصر وعاصي،
لا تدري قد يكون فعلا كرامة من الله له، لكن فعلا الأصل والغالب أنها
طيب.
عقوبة
واضح.
نعم.
أم محمد تقول لديها زميلة في العمل وتخشى أو تمتع من السلام عليها لتجنب
ألفاظها وتجنب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس عند الله، انظر نسأل الله العافية، إن شر الناس عند الله من ودعه الناس اتقاء شره. أنا أقول لهذه الأخت التي والعياذ بالله بلغت هذا الحد من سلاطة اللسان وظلم العباد، أقول لها اتق الله عز وجل، فإن هذا قد يكون سبب بغض الله عز وجل ومقته لك.
طيب.
وينبغي لهذه الأخت أن تذكرها بذلك. وأيضا مما يذكر به في هذا الباب وما أجمله وأعظمه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة، تأمل يا أخي، تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة صوامة قوامة، لكنها نسأل الله العافية ابتليت بهذه البلية، تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. ما نفعها يا أخي صيام النهار ولا قيام الليل بسبب ظلمها لجيرانها باللسان فقط، فحبط أجرها وتلف ثوابها ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار. بينما في آخر الحديث قال يا رسول الله وإن فلانة تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط، يعني قطع من أقط وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. شوف حال المرأتين،
صحيح.
الأولى تصوم النهار يعني لا تفطر أبدا، وتقوم الليل لا تفطر أبدا، مجتهدة في العبادة والطاعة، لكنها ابتليت بظلم الجيران باللسان. والثانية لا تصلي إلا الصلوات الخمس ولا تصوم إلا رمضان، مقتصر على الواجبات فقط، وتتصدق بالقليل من الطعام، لكنها وفقت لكف الظلم عن الناس واستحقت الجنة. الأمر الثاني نقول لهذه الأخت التي ابتليت بمثل هذه الزميلة، أقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، عليك بملاطفتها والسلام عليها مع اتقاء شرها قدر المصطفى.
طيب. أم البراء تقول أن هناك بعض الأقارب يبعدون عنه مسافة ويقولون لا تتكلفوا في المجيء أو هذه المسافة ربما يكون
هناك. أنا سأذكر هذا من أسباب قطيعة الرحم، بعد المسافات يعني يفصل فيه بعد خلال.
جميل. أم علي تقول أنها مات والد لها وهناك يعني أقارب
أيضا بسبب البعد، دعني أفصلها إن شاء الله في أسباب قطيعة الرحم.
طيب.
أي نعم.
نحن ذكرنا قبل الفاصل أن هناك يعني عقوبات تنزل على قاطع الرحم، منها عدم قبول دعوته.
وليس فقط عدم قبول دعوته، بل رد أعماله الصالحة وعدم رفعها إلى الله. ومن يرضى لنفسه يا أخي أنه هو يجتهد في الصلاة وقيام الليل والصيام وقراءة القرآن وسائر أنواع الطاعات، ثم ترفع وتحجب، لا تصل إلى الله عز وجل، لا تصل إلى الله.
الله
ثم لا ترفع وتحجب فلا تصل إلى الله عز وجل، والسبب قطيعة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم.
الله المستعان.
فلا يقبل عمل قاطع رحم. ويشهد لهذا الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال أو تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس. قال فيقبل عمل كل مؤمن إلا المتشاحنين. يقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا.
الله المستعان.
هذا يا أخي في المتشاحنين من البعداء من سائر أهل الإسلام. فكيف إذا كان مسلما قريبا له رحم؟ الأمر أشنع وأفضح. وأيضا مما يدلك على أن قطيعة الرحم من أسباب حجب الدعاء وحرمان العبد من أثر دعواته فلا يستجاب له، قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث كان جالسا مع أصحابه في حلقة بعد صلاة الصبح، فقال رضي الله عنه وأرضاه أنشد الله قاطع الرحم لما قام عنا، يعني أن يقوم عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة ضد دعوة قاطع الرحم.
الله أكبر.
أبواب السماء مرتجة يعني مغلقة دون قاطع الرحم. إذن هو يقول لأصحابه إذا كان فيكم أحد قاطعا يعني إذا كان فيكم أحد قاطعا لرحمه فليقم عنا. نريد أن ندعو ونريد أن نستجيب الله دعواته
حتى في الاستسقاء.
لكن إن كان قاطعا فإنه لا يستجاب لنا بسببه. انظر حتى يا أخي المصيبة والبلية أن ضرر قطيعة الرحم لا تقتصر فقط على قاطع الرحم بل
تتعدى
إلى من حولنا.
طيب الأرحام يا شيخ، هل ممكن الآن حينما يقطع الإنسان رحمه في المقابل ربما هم كذلك يقطعون هذه الرحم؟
أحسن، هذا من العقوبة يعني العقوبة السادسة حقيقة، يعني ذكرنا خمسا قبل قليل، أن قاطع الرحم في الغالب سيعامله أرحامه بالمثل، فيقاطعونه كما قاطعهم وينبذونه ويبغضونه بسبب قطيعته وهجره لهم. فإن النفوس يا أخي كما نعلم مجبولة على حب من وصلها وأحسن إليها وبغض من قطعها وأساء إليها وقصر في حقها. وصدق القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولهذا سبحان الله يا أخي من يتأمل أحوال الناس يجد أن قاطع الرحم منبوذا مبغوضا مكروها عند أقرب الناس إليه، قد يكون أحيانا عند والديه وأولاده وأعمامه وأخواله وإخوانه بسبب والعياذ بالله قطيعته لأرحامه وهجره لهم. ثم إنه أيضا بسبب قطيعة الرحم وسوء ذكره عند أهله وقرابته سيستجلب أيضا غضب الناس وبغضهم ومقتهم ونبذهم له. النفوس يا أخي مجبولة على حب الإنسان المحسن الصالح العادل الواصل الكريم، كل الناس يحبونه ويقدرونه حتى لو كان كافرا تجدهم يقدرون هذا منه ويجلونه. ولهذا انظر يا أخي لا يزال يضرب بحاتم الطائي المثل في الكرم والجود والسخاء، نفسه هو كافر لم يكن مسلم. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياس، فكيف إذا كان كريما كريم الطبع لين الجانب واصلا عطوفا شفيقا رحيما ودودا، تجد أن الناس كلهم يحبونه ويجلونه ويقدرونه وتمتلئ قلوبهم بمهابته وتقديره وإجلاله.
جميل،
نعم.
طيب يا شيخ نحن سندخل في الأسباب وهي أتوقع
طبعا هناك سبب أو العقوبة الثامنة.
طيب،
أن قاطع الرحم خاصة العاق لوالديه، ونحن نعرف أن هذا أشنع أنواع قطيعة الرحم عقوق الوالدين، سيبتلى في الغالب بقطيعة أولاده له وعقوقهم إياه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نساءكم، وكما يعني يقال كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. ونحن نعلم من أحوال الناس أنه كم من عاق لوالديه مقصر في حقهم ابتلاه الله عز وجل بعقوق أولاده. ونسمع قصصا والله يا أخي فيها عبرة وعظة، يعني من القصص التي ذكرت عن ثابت البناني رحمه الله وتكررت في عصرنا كثيرا وسمعتها من أكثر من شخص من كبار السن، أن رجلا أو ولدا كان يضرب أباه في السوق، فجاء الناس إليه ليمنعوه كيف يضرب أباه والعياذ بالله وهو أبوه، فقال الأب دعوه فقد فعلت بأبي في السوق مثل ما يفعل بي ولدنا.
الله المستعان.
والآخر يعني سمعته قصة عجيبة، يقولون أخذ أباه والعياذ بالله خارج البلد ليقتله، فذهب به إلى واد خارج المدينة، فلما أضجعه لكي يقتله قال الأب لولده ليس بعد يا ولدي، فأنا إنما قتلت أبي عند تلك الحصى فاذهب به إلى هناك.
الله،
شوف سبحان الله العقوبة المعجلة،
جزاء من جنس العمل
أبدا. والأب يعترف إن يعني هذا جزاء قتله لأبيه من قبل.
طيب،
لكنه يقول ما قتلني، اذهب به إلى تلك الحصى فقد قتلني هنا.
طيب،
وفعلا ذهب به وقتله والعياذ بالله.
الشيخ عبد العزيز، نعم. سنأخذ الآن مجموعة من الاتصالات وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل إلى أحد المحاور الرئيسة في الحلقة، أسباب قطيعة. لدي فيصل الزهراني، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك.
أهلا ومرحبا.
شكرا الله جل وعلا أحب لكم فيه.
أحبك الله وغفر لك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال، يعني في خلاف بيني وبين أحد الأقرباء، يعني قديم جدا، يعني تقريبا من 3 سنوات.
أيوة.
يعني أنا حاولت يعني أصله لكن ما استجاب معي، يعني حتى السلام يا شيخ ما يعني ما يستجيب معي، عرفت كيف؟ يعني هل أكفي لو بالدعاء بالغيب
أحسنت أحسنت، هذا من الحقيقة من أفضل أنواع الصلة، الدعاء له في ظهر الغيب.
نعم.
يعني بقي عندك سؤال ولا أجيبك على هذا؟
شيخ لا أنا أنتظرك الأرض.
أي نعم، أنا بس ما ودي أن نؤخره.
طيب هذا قريب قريب له ولا أبوه؟
هو قريب كما تقول،
يعني قريب جدا جدا لي يعني.
قريب.
أي نعم.
طيب واضح جدا.
أنا إن سمحت لي يا شيخ تركي أجيب عن حتى بس ما نطيب.
فضل شيخ.
يعني أنا أقول من أعظم أنواع الصلة والتي يغفل عنها كثير من الناس الدعاء للقريب، وحتى لو كان ظالما معتديا مجرما ادعو له يا أخي بالهداية
اسمه.
نعم ادعو له أن الله عز وجل يهديه ويعيده من شر نفسه وأن يكف شره وعدوانه عنك وعن أهلك وقرابتك.
طيب.
وسبحان الله الدعاء أثره عظيم يا أخي، وقد يكون هداية هذا القريب على يديك، وهذه والله أعظم حسنة تقدمها إليه أن يهدي الله عز وجل هذا الإنسان على يدك بسبب دعائه، وربما هو لا يدري لكن الله سبحانه وتعالى يدري.
طيب.
سيجازيك على ذلك. إذن الدعاء هذا من أعظم أنواع الصلة.
طيب.
وفعلا هذه يغفل عنها كثير من الناس، تجد فعلا يحاول بكل الأسباب وينسى الدعاء، ينسى أن يدعو لقريبه في جوف الليل أن الله عز وجل يهديه ويعينه على نفسه ويعيده من شرها وأن يوفقه لصلة الرحم والقيام بحقوق القرابة. أيضا أنا أقول لك حتى لو استمر على عدوانه وظلمه وطغيانه يا أخي فيصل، استمر في الصلة واحتسب تحمل الأذى الذي يحصل لك، واعلم يا أخي أنه مع الأيام سوف يتغير ويشعر فعلا بحقارته أمامك وأنك أكرم منه وأعز.
ممكن أبين لك نقطة يا شيخ؟
نعم.
يعني أنا يعني ألقى أذى منه دائما يعني باستمرار. يعني ألقى
أذى باستمرار منه.
أي.
يعني باستمرار يعني.
حاول يا أخي حاول اتقاء الأذى والشر بقدر ما تستطيع. لكن لا يصل إلى حد القطيعة.
طيب.
واصله ولو برسالة جوال توصلها له أو ترسل رسولا بينك وبينه وتسلم عليه وتسأل عن حاله وتشعر بأنك يعني تتمنى له الخير وتشفق عليه وما أشبه هذا.
والله يا شيخ أنا سويت كل الأسباب.
لا تيأس يا أخي، الله عز وجل معك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت معنا في الحلقة الماضية ذكرنا الحديث. لما جاء الرجل قال يا رسول الله أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم يجهلون علي، قال إن كنت كما قلت كأنما تسفهم المل تجرعهم الرماد الحار، هذا كناية عما يلحقهم من الإثم أو لما يشعرون به من الذلة والحقارة أمام إحسانك وبرك. ثم قال وهذا أعظم يا أخي وأجل بالنسبة لك، قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني فاستمر.
طيب هنيئا لك يا فيصل، الله سبحانه وتعالى سيكون ظهيرا لك، وفقك الله. شكرا يا فيصل.
حبيت
أسألك يا شيخ، في عندنا أحد قريباتي حصلت بينها وبين أخوتها لأبيها مشكلة، فصاروا في المناسبات يعني ما يسلمون عليها ويصدونها، فهي تخشى أن يعني إذا راحت البيت عندهم وزارتهم أن تكون يعني مشكلة أكبر أو مثلا يردون عليها باللسان غلط أو شيء زي.
نعم.
فتسأل هل هي يعني تأثم إذا قطعتهم؟
وهي وش هذه، زوجتك ولا قريبتك؟
قريبة مع أخواتها. قريبة مع أخواتها ليس كذلك؟
نعم.
طيب طيب واضح أخ فايز، شكرا لك. الاتصال الأخير
لها يعني صلتها بأخواتها
في أشكال يعني منقطعة وبالتالي تخشى حينما تزورهم يحصل إشكال،
أي أن يحصل إشكال. يعني لعلي أنا حينما ذكرت هذه العقوبات التي تحدثنا عنها لعلها جرت تسهم بإذن الله في حث الجميع على التواصل.
جميل.
وهذا
جميل.
الذي قصدناه حقيقة. نحن لا نذكر هذه العقوبات من باب الترف العلمي وأن يعرف الإنسان العقوبات ويعددها، لا، حتى يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أرحامه وقرابته وأن يحرص على الصلة ولم الشمل وجمع الكلمة.
جميل.
الذي ذكرته الأخت أمل في
زيارة الأقارب في العيد،
أي تقول زيارة الأقارب في العيد هل هذا يكفي؟ قد يكون كافيا مع الأقارب البعداء، نحن تذكر
ذكرنا في الحلقة الأولى
ذكرنا بالتفصيل. لكن يا أخي مع الوالدين ومع الأجداد والجدات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يكفي.
صحيح.
هذا من الحجران حقيقة، إلا إذا كان والله في بلد بعيد ويصعب التواصل فربما يستغنى عن الزيارة بالمراسلة بالاتصال بالدعاء وما أشبه ذلك.
طيب جميل.
نعم.
نأتي شيخ إلى بعض الأسباب المهمة في وجود يعني هذه القطيعة.
الله يا ليتنا التشارك. لأنها كثيرة جدا حقيقة وأخشى أن الوقت ما يتسع لها.
طيب تفضل.
لكن سنأخذها. أنا أقول لما عظمت المصيبة والبلية بقطيعة الرحم ووقع فيها مع الأسف كثير من الناس في هذا الزمن ويعني تساهلوا بالأمر وفرطوا فيه، كان من الأهمية بمكان أن ننبه على أسباب هذه القطيعة.
طيب.
لأننا إذا عرفنا الداء وعرفنا أسبابه وشخصناه عرفنا كيف نعالج.
جميل.
فالحقيقة أهم الخطوة في علاج المشكلة أي مشكلة هو أن نشخصها ونعرف أسبابها.
جميل.
ولأجل هذا نريد حقيقة أن نركز على هذه الأسباب.
طيب.
لأنها تحكي واقع الناس وسبب القطيعة الحاصلة بين كثير منهم مع الأسف. في ظني أن أول سبب من أسباب القطيعة ما أشارت إليه الأخت الفاضلة قبل قليل وهو ضعف الوازع الدين مع الأسف. إنسان إيمانه ضعيف وخوفه من الله عز وجل قليل، ولذلك لا يبالي نسأل الله العافية بتقحم هذه المعصية والوقوع في هذه البلية، لأنه لا يخاف الله عز وجل ولا يخاف عقابه فيقطع رحمه، فهو يعصي الله عز وجل على بصيرة وبينة. السبب الثاني من أسباب القطيعة الجهل بشؤم قطيعة الرحم وما يترتب عليها من العقوبات العاجلة والآجلة. نعم كل أهل الإسلام ولله الحمد يعرفون من حيث الجملة أن عقوق الوالدين حرام وأن قطيعة الرحم، لكن لا يدركون يا أخي أن
تفصيل.
هذا من أكبر الكبائر وأشد الموبقات، يظنونها كما أشرت قبل قليل يعني معصية يسيرة وأمرها يعني سهل، فلا بأس أن يتساهل في الأمر. لكن لو يا أخي عرفوا هذه العقوبات التي أشرنا إليها وفصلناها قبل قليل وأدلتها لانقمعوا يا أخي، ولم يتجرأوا على الاستمرار في قطيعة الرحم واستمراء هذا الفعل. أيضا من الأسباب وهو السبب الثالث الجهل بفضائل صلة الرحم وحسن عواقبها في الدنيا والآخرة مما ينشأ عنه. يعني نحن ذكرنا في الحلقة الماضية، كانت كل الحلقة الماضية
صحيح،
حول الكلام عن ثمرات صلة الرحم وفضائلها.
نعم.
يعني الجهل بهذه الثمرات والفضائل والعواقب الحسنة والعوائد العظيمة الجميلة التي تحصل للعبد في الدنيا والآخرة وصل رحمه، الجهل بذلك ينشأ عن الزهد
صحيح
بهذه العبادة العظيمة الجليلة
تكاسف.
والتهاون بهذه الطاعة التي يحبها الله عز وجل، فيفوته بسبب ذلك حسنات كثيرة وثمرات عظيمة جليلة. أيضا من الأسباب وهو في ظني من أكبرها وأكثرها انتشارا وبخاصة في زمننا اليوم، وهو السبب الخامس أو السبب الرابع الحسد. الحسد وما أدراك ما الحسد، فهو أبو الخبائث ورأس الكبائر والدافع لكل شر والحامل على كل جريمة ومنكر، ومن ذلك قطيعة الرحم. ولا أدل على هذا مما حصل من الحسد بين هابيل وقابيل، وهما ابنان خرج من صلب واحد ورحم واحدة، أخوان شقيقان، فحمل الحسد قابيل أن يقتل أخاه هابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. دفعه الحسد والعياذ بالله على قطع رحمه وعقوق والديه وقتل أقرب الناس إليه وأولاهم بالشفقة عليه ودفع الأذية عنه. والحسد أيضا هو الذي جعل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يفعلون به ما فعلوا من الظلم العظيم، فرموه في غيابة الجب ثم باعوه كأنه عبد آبق شارد من أسياده، ثم اتهموه بعد حين بما هو منه براء وأنه سارق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فظلموا أخاهم العياذ بالله وعقوا أباهم وقطعوا أرحامهم. وكم يحصل بين القرابات والأرحام من خصومات ومشاحنات وقطيعة وبغضاء وصدود بسبب الحسد الذي يعتمل في قلوب بعض هؤلاء القرابة، وبخاصة لمن الحسد لمن تميز منهم بعلم
أو مال
أو جاه أو قبول عند الناس ومحبة في قلوب العباد، فيغيظ هذا ضعاف الإيمان من القرابة لما يرونه من تميز هذا القريب كأن يكون أخا أو عما أو ليكن من كان أو ابن عم، يحملهم العياذ بالله الحسد على ما يرونه من تميزه عليهم وتفوقه عليهم وسعيه أيضا لخدمة أهله وقرابته وامتلاء القلوب بتقديره ومحبته وإجلاله وإكرامه، فيحسدونه على ذلك كله ويكيدون له، وربما العياذ بالله ولغوا في عرضه وأكلوا لحمه، وربما استباحوا عرضه والعياذ بالله واستباحوا الكذب عليه وبهته ورميه بما هو منه براء ووصفه بعكس ما هو عليه من البر والإحسان والصلة والسعي في صلة الأرحام ونفع الناس، وربما أيضا حملهم ذلك على السعي بالإفساد بينه وبين عشيرته والتشكيك في إخلاصه ونصحه. ويعجبني في هذا الباب مقولة لأبي الدرداء رضي الله عنه يقول: مكتوب في التوراة إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه.
سبحان الله.
مكتوب في التوراة التي كتبها رب العالمين بيده سبحانه، مكتوب فيها إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه. ولهذا سبحان الله يحسد الرجل، يحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسده الأجانب عادة. ولذلك وهو من الشواهد حقيقة القوية في هذا الباب، حسدت قريش محمدا عليه الصلاة والسلام بما من الله سبحانه وتعالى عليه من الكرامات، وأعظمها هذه النبوة، اصطفاه الله عز وجل لرسالته وجعله أكرم خلقه سبحانه وتعالى.
طيب.
يعني حسدوه حسدا عظيما، وكانوا مما قالوا عنه وأنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني ما وجد الله رسولا يبعثه للناس إلا أنت يا محمد، قالوه له بالنص. سبحان الله يا أخي، أنزل عليه الذكر من بيننا، ما الدافع لهذا؟ ما الذي يدل عليها تدل على هذه الكلمة؟ هو الحسد. هو الحسد. ثم أيضا بسبب هذا الحسد أعلنوا عليه الحرب والعداوة ونابذوه حسدا وبغيا، واتهموا عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وكاهن وكذاب، وأنه يفرق بين المرء وأخيه وأخيه والزوج وزوجه، وأنه شتت شملهم وفرق كلمتهم وجلب عليهم الشر والفساد، وهو الناصح الأمين. وهم أيضا أعلم الناس وأخبرهم بصدقه وأمانته ونصحه وإخلاصه وحرصه على نفع أهله وعشيرته عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا يعلمون أن عزه عز لهم وانتصاره نصر لهم، ولو اتبعوه لسادوا العرب والعجم معا. لكنه الحسد، لكنه الحسد. وإذا كان لم يسلم منه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام من قبيلة هي أكرم القبائل وأرفعها حسبا، فكيف نرجو ذلك من غيرهم؟ ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وهذه قصة الله يا أخي عجيبة ومعبرة، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان صديقا لعمر ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فلقيه عمر بن عبد الرحمن عوف يوما وهو مغتاب، فقال له ابن عباس ما لك؟ ما الذي يعني سبب لك هذا الغيظ والغضب؟ قال لقيني فلان لرجل من أهله، من أهل عمر بن عبد الرحمن بن عوف، فشتمني وآذاني. وهو يستنكر يعني كيف قريبي ويشتمني بغير حق ويؤذيني بغير سبب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ وهذا حقيقة فيه عزاء لكل من ظلم بسبب الحسد والبغي من قرابته وأهله. قال له رضي الله عنه هون عليك، هون عليك، فما من ضار على طريدة بأسرع إليها من ابن عم دني إلى ابن عم سري، فهون عليك. ما معنى هذا الكلام؟ يقول ليس من ضار، يعني سبع ضار كالأسد مثلا أو النمر الذي يسعى وراء طريدة يريد أن يفترسها، ليس هذا بأشد ظلما وعدوانا من ابن عم دني سافل لا يخاف الله عز وجل، يعني سيء الخلق وقلبه مملوء بالحقد والحسن وسوء الطوية والعياذ بالله والرغبة في زوال النعم عن عباد الله. من يحسد؟ يحسد ابن عمه لأنه سري، قال من ابن عم دني إلى ابن عم سري، أي رفيع الشأن رفيع العماد، فهون عليك. هذه سنة الله عز وجل منذ القدم.
طيب.
وقال رجل لسعيد بن العاص والله إني لأحبك، فماذا قال سعيد؟ قال ولم لا تحبني ولست لي بجار ولا ابن عم. يعني قد يكون في هذا نوع من المبالغة حقيقة، لكن هذا يدلك فعلا أنه والعياذ بالله الحسد كثير بين القرآن، وهو الذي يحمل على القطيعة والعقوق. قال لما لا تحبني ولست لي بجار ولا ابن عم. وكان يقال الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. وتذكر يا شيخ تركي أننا تكلمنا عن الحسد في ثلاث حلقات كاملة، وبينا خطورته وأسبابه ووسائل علاجه ووسائل الوقاية منه، فلا نريد أن نسترسل في الأقارب.
طيب شيخ عبد العزيز، ألا توافقني أن النميمة التي تحصل بين الأقارب والوشاية ويعني نقل الأقوال الفاسدة بين قريب وآخر، ألا تعد هذا من أكبر أسباب القطيعة بين الأقارب؟
لا شك يا أخي، أنا أقول كم تقطعت من أواصر وتفرقت من قلوب وتهدمت من بيوت بسبب المشائين بالنميمة والساعين في الإفساد بين الناس، وخاصة القرابة الذين يفسدون بين القرابة ويفرقون بين الأحبة، والذين يتتبعون العورات و يبتغون لكرام الناس وأبرارهم العثرات والزلات، فتجدهم يتقصون عليهم ويتتبعون هفواتهم وأخطاءهم فيكبرونها ويضخمونها ويمططونها ويمددونها حتى يجعلوا من الحبة قبة ومن الصغير كبيرة ومن الحقير جليلة، كل ذلك والعياذ بالله من أجل الإفساد بين هذا الرجل وبين أو هذه المرأة وبين قرابته وقرابتها وأهله وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس أو تجدون شر الناس ذا الوجهين، هذا شر الخلق عند الله، تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، وهو النماء تجد يأتي إليك وكأنه محب لك مشفق عليك ناصح لك ويقول قال فيك فلان كذا وكذا وكذا، وقد يكون كاذبا وقد يكون صادقا لكنه فعلا نقل الآن سعى بالإفساد، ثم يأخذ منك كلاما هو ردة فعل لما سمعت ثم يفرح به أشد الفرح كأنه وجد بغيته، فهذا يسرع إلى ذاك الرجل ويقول ترى قريبك فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، وقد يقسم أنه فعلا أنك قلته وفعلا قد تكون قلته، لكن لا يدري ذاك أنه هو الذي أثارك وكذا يعني عليك فيما نقل.
طيب هذه حالة
هذا مفسد مجرم يا أخي،
ما الذي يجب علي حيال هذا؟
إذن هذا الذي يا أخي يسعى بالإفساد بين الناس وينقل كلام هذا لذاك وذاك لهذا من أجل الإفساد بينهما، وقد يبهت أحدهما ويتقول عليه والعياذ بالله ويكذب عليه ما لم يقل، فهو في الحقيقة جمع بين النميمة والبهتان وهما في الغالب متلازمان، في الغالب متلازم، لأنه أحيانا في كثير من الأحيان تجد النمام لا يجد شيئا ينقله حتى يغير قلب الآخر على صاحبه، فتجد يختلق الأكاذيب ويفسر أيضا الكلام بظنونه السيئة وحقده وحسده ثم ينقله للآخر. ولذلك يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نحن نعلم خطورة السحر يا أخي وشناعته، وقد يصل في أكثر الأحيان إلى حد الكفر والخروج من الدين، لكن مع ذلك يقول ابن أبي كثير رحمه الله إن النمام والكذاب يفسد في ساعة واحدة ما لا يفسده الساحر في سنة كاملة. ويقول بعض السلف عمل النمام أضر من عمل الشيطان. يا الله العجب، كيف
وكيف عمل إذا كان بين الأقارب يعني
نعم كيف يكون عمل النمام أشد ضررا من عمل الشيطان؟ قالوا لأن عمل الشيطان بالوسوسة وعمل النمام بالمواجهة، عمل الشيطان وسوس لا يستطيع أن يتكلم معك صراحة، لكن عمل النمام الذي يسعى في الإفساد بين الناس يواجهك مواجهة. ولهذا يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، له كلام طويل لعلي أذكر بعضه، يقول قال الحسن البصري رحمه الله من نم إليك نم عليك، وهذه قاعدة معروفة، الذي فعلا يسعى بالنميم وينقل لك كلام الآخرين اجزم جزما أنه سينقل كلامك للغير.
طيب
حتى يفسد بينك وبينه.
أنا الشيخ سألتك ما الذي يجب علي حيال هذا النمام إذا أتاني بمثل هذه النميمة؟
نعم طبعا أنا إن سمحت أجيب باختصار، زوجة الوالد هي ليست من الأرحام.
إيه.
ليست من الأرحام، لكن مع ذلك كون الـ يعني هذه الأم زوجة هذا الرجل كونها تضار جارتها وتسيء معاملتها سيتسبب عنه إيذاء الزوج، ونحن نعلم أن حق الزوج أعظم من حق القرابة كلهم، بل حق الزوج والله يا أخي أعظم من حق الأم على ولدها، على عظم حق الأم.
وبالتالي
تصور يا أخي حق الزوج على زوجته أعظم من حق الأم على أولادها، وبالتالي هي الآن قطعت زوجها وأساءت إليه وظلمت بهذا الفعل وظلمت نفسها. ولهذا أقول لها اتق الله، صحيح أن هذه جارة وضرة، لكن لا يجوز لك أن تسيئي إليها وتشوه سمعتها، لأن هذا سوف يؤثر على قلب الزوج ويحزن ويضيق صدره، لا يريد أن يكون بين زوجتين مثل هذا العداء والحسد والمنافسة التي فعلا تكدر حياته وتنغص عيشه. فإذا فعلت ذلك والعياذ بالله أثمت بسبب الإضرار بالزوج والإساءة، ثم إن كان عملك مع هذه الجارة أو هذه الزوجة الأخرى ظلما، أنت ظلمتها بغير حق وأسأت إليها من دون جريرة فعلتها، فقد ارتكبت جرمين عظيمين وظلمت يعني نفسك من جهتين، من جهة التقصير في حق الزوج وظلمه وإيذاءه وتكدير حياته، ومن جهة أيضا ظلم هذه المرأة التي لم يستر منها ما يستوجب ذلك.
لجميع الأخوة المتصلين أنا أعرف يا شيخ أن لديك كثير من النقاط، لكن
بقي عشر دقائق
على الأخوة.
أنا أعتقد يا شيخ تركي أن الوقت لن يسمح حقيقة للكلام عن بقية أسباب القطيعة وهي مهمة، ولكن لا نريد أن نوجزها على عجل لأنها تحتاج إلى وقفات. والأسئلة التي وردت حقيقة من الأخت ليلى، هي ليلى أظن اسمها ليلى
مداخلة، نعم كانت من ليلى،
أي، والأخت أم عهود
أم حور،
ها؟
كأن أم اسمها أم حور،
أي يعني حقيقة جميلة جدا. هذه التي قالت أن علاقة الأحيان الوالد بأولاده علاقة
ليلى،
هي ليلى،
نعم.
حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة، ولعل ما بقي من الدقائق العشر نجعله فيه
يعني.
لكن قبل أن أبدأ به حتى يعني أخذ راحتي في الحديث عن هذا الموضوع، أحب أن أجيب عن الأخت أم عهود، ها؟
أم حور،
أم حور كذا، ما أدري، أنا فهمت أم عهود. على أي حال، يعني أنا فهمت من الأخت أن تقول أن بعض الناس يصل أعمامه وأبناء عمه البعيدين لكن يقصر مع إخوانه وأخواته وهم أولى بالصلة والإحسان والبر والمعروف. وأنا أقول غالبا من يفعل هذا أنه لم يرد بهذه الصلة وجه الله عز وجل، يصل أعمامه وابن عمه القريبين لأنهم لهم وجاهة أو مكانة أو لهم يعني أصحاب مال يطمع منهم بشيء دنيوي، ولهذا يواصلهم نسأل الله العافية لأجل الدنيا.
طيب.
ويقصر في حق إخوانه وأخواته أحيانا أيضا، وحتى لا نسيء الظن بأمثل هؤلاء، قد يكون يعني هؤلاء الإخوة والأخوات هم الذين أساءوا في معاملته بسبب حسدهم له وظلمهم له، صار بينهم نوع من الجفاء والقطيعة، فهو يقول إن قطعت بهؤلاء القريبين فلا أقطع ببقية القرابة، فهو محسن من هذا الباب. لكن أيضا أؤكد ما ذكرته للإخوة قبل قليل في الإجابة عن أسئلتهم، حتى وإن قطعك أرحامك فلا تقطعها.
طيب.
فلا تقطعها، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أرجع إلى سؤال الحق مداخلة الأخت ليلى. نعم، نحن بينا خطورة عقوق الوالدين وخطورة قطيعة الرحم، وبين العقوبات المترتبة على هذا، لكن أنا أقول فعلا كما قالت الأخت، وأنا أعجبني حقيقة أسلوبها وفصاحتها فيما ذكرت، بعض الآباء والأمهات هم عقوا أبنائهم قبل أن يعقوهم، وأساءوا إليهم قبل أن يسيئهم إليهم. ولعلك تذكر يا أخي حينما تكلمنا عن حق الأولاد على حق الولد على والده، تحدثنا عن هذه القضية بشيء من الإفاضة، لكن لا بأس بإعادتها الآن لصلتها بالموضوع اليوم. لما جاء ذلك الشاب إلى جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فاستدعى عمر رضي الله عنه ذلك الولد، فقال هذا الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي؟ قال: أن يحسن اسمه وينتقي أمه ويعلمه الكتاب يعني القرآن. قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، فأمي زنجية كانت لمجوسي، كانت أمه، وقد سماني جعالا، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى أبيه وقال: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأساس إليه قبل أن يعني يسيء إليك. إذن يا أخي، أنا أقول إن عظيم حق الأب والأم على أولادهم من بنين وبنات لا يذهب صغير حقوق هؤلاء الأولاد على أبائهم وأمهاتهم.
طيب.
حقيقة صحيح أنهم ليسوا سواء، حق الوالدين أعظم وآكل، والوالد سبحان الله بفطرته السليمة إن كان فعلا إنسانا سويا لا يحتاج إلى أن يوصى بأولاده والبر بهم والإحسان إليهم، هو بحكم فطرته سبحان الله يعني يحرص على إصلاحهم والدفاع عنهم والأخذ بأيديهم لما فيه سعادتهم وصلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، فطرة من الله عز وجل. بل حتى البهائم والحيوانات يا أخي والهوام والحشرات تعجب من يعني حدبها وشفقتها وحنانها على أولادها، فكيف بالآدميين وهم أكمل. لكن مع ذلك يوجد آباء وأمهات غلاظ الأكباد قساة القلوب والعياذ بالله، لا يخافون الله، ولهذا كما قالت الأخت يعامل الأب أو الأم أولاده معاملة الجلاد للضحية، وتجد نسأل الله العافية يعني منذ ينشأ الولد ويعقل لا يكاد يمر عليه يوم إلا وهو يسمع الشتم واللعنة من أبيه والعياذ بالله، يلعن أولاده وبناته. يعني ما هذه التربية يا أخي؟ كيف تتوقع، ما تتوقع من هؤلاء الأولاد كيف سيعاملونك غدا، بل كيف سيعاملون الناس وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يا أخي إذا كانت هذه هي تربيتك أيها الأب فلا تنتظرن منهم البر والإحسان واللطف في المعاملة ولين الجانب والكلام الحسن، لأنك أنت الذي ربيته على السب والشتم واللعن وعلى الصراخ والزعاق وعلى الغضب والانتقام عند أدنى سبب، وأنا العجلة أيضا، وأن يكون الإنسان أهوج في تعامله مع الأشياء، هذا نتاج تربيتك. وإنك لا تحصد من الشوك العنب كما يقولون، والإنسان يجني ما زرع أو يحصد ما زرع، وعلى نفسها جنت براقش. وأنا أقول فعلا سمعت يا أخي مثل هذه الشكاوى كثيرا، وبخاصة من الأمهات مع الأسف، أحيانا تجدها تمسك ببناتها ويحلفن على المصحف ألا يزرن أختهن فلانة أو عمتهن فلانة أو خالتهن فلانة، والويل لهن إن فعل. أي أم من هذه يا أخي؟ ألا تتق الله؟ بدلا أن تربي أولادها على الصلة والإحسان إلى القراب والأرحام والقيام بحقوقهم، هي تحرجهم بأعظم أنواع الحرج ألا يصلوا قريبتهم تلك. وأحيانا يكون السبب يعني القطيعة تافها ولا يستحق، فلماذا المطاولة؟ ولماذا حمل البنين والبنات على مقاطعة هذا القريب أو هذه القريبة؟ هذا من الظلم يا أخي. ولكن أنا أقول إذا ابتلي الإنسان، ابتلي الإبن أو البنت بمثل هذا الأب القاسي الغليظ، أو هذه الأم أيضا الجاهلة الحمقاء التي لا تخاف الله والعياذ بالله، واجبه يا أخي أن يكون أوصل الناس لوالديه وأنصحهم لهما. فأنا أقول إن كنت تجد هذا، وفعلا يعني كما قالت الأخت أنهم يعني مجرمون في تعاملهم مع أولادهم، هل الحل يا أخي أن تقاطعهم وأن تعاملهم بالمثل وتسيء إليهم وهم أمك وأبوك؟ لا، واجبك يا أخي أن تكون أنصح الناس لوالديك وإن أساءوا معك، فتحرص قادر المستطاع على تزكية نفوسهم وهدايتهم وإصلاحهم، ويعني نصيحتهم بطريقة غير مباشرة وغير محرجة. إياك أن تسبهم وتقول أنت أب قاسي أو أنت أم قاسي أو لا تخاف الله، هذا ليس أسلوب نصيحة ولا إصلاح، ستأخذه العزة بالإثم ويرى أنك يعني طفل صغير أو واحد من أولاده تأتي تجني عليه، لا يتقبل، ستأخذه العزة بالإثم في الغالب ولا يقبل منك. لكن يعني اللين واللطف في المعاملة، وأيضا سلوك الطرق المناسبة في توصيل المراد من غير تجريح ولا إهانة. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إلى أكثر خلق الله الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى فرعون، يقول الله عز وجل فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن أنا أقول واجبك أن تحرص على نصيحة والدك أو والدتك والبيان خطأه، لكن بطريقة لا تشعره بالإهانة أو الذل أو تجرحه قدر المستطاع. يمكن أيضا للابن أو البنت أن يستعين بمن يقدرهم هذا الأب وهذه الأم من القرابة أو من الجيران أو غيرهم، طالما كل إنسان له أناس يستحي منهم يقدرهم يسمع لهم، يمكن أن يبلغه بطريقة غير مباشرة، أنا أعرف أن أبي يحبك ويسمع منك ويثق بكلامك، لكن عنده شيء من الأخطاء أرجو أن تناصحه فيها من دون أن يشعر أني بلغتك. ما أجمل هذا الأسلوب يا أخي، وأكثره تأثيرا في النفوس. أيضا يا أخي تذكيره يعني حينما يسب هذا الأب أو هذه الأم ويشتم ويلعن أو يدعو على ولدي، يقول له يا أبي حقك علي عظيم، ومن عظم حقك أن الله عز وجل استجيب دعائك علي، كيف ترضى لي أن الله عز وجل يجعلني في النار أو يطردني من رحمته أو يبتليني بالفقر أو المرض؟ كيف أنت أقرب الناس لي وأولاهم فعلا بالنصح لي ومحبة الخير؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو ثلاث دعوات مستجابات لا ترد، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لما سمع المرأة التي لعنت ناقة لها كانت تحرم لا تمشي مع الركب لعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها لا تتبعنا ناقة ملعونة؟
طيب،
وهي ناقة، فكيف بالآدمي؟
طيب، الله ينفعكم نعم. شيخ بهذا التوجيه الكريم، ونسأل الله أن يكتب أجركم وجزاكم الله خير.
شكرا الله شكرا الله, شكرا الله لكم جميعا والأخوة.
مشاهدين الكرام، نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، إلى لقاء متجدد من برنامجكم فقه الأخلاق، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ظل المرء يسمو في البرايا وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره تبر الهدايا وصحبته لنا خير عميم، فقد ذكر الرسول بذي المزايا وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم وأفضلها هو الخلق العظيم.